الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في التعليق على القاعده التي قعدها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في قتال الكافرين ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم، ربطا بينها وبين ما قعده في مصادره الأخرى رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقفنا عند الدليل الرابع على تحريم ذلك، تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار. قال: فالذين نقاتلهم لحرابهم متى أتوا الجزية عن يد وهم صاغرون لم يجز قتالهم إذا كانوا أهل كتاب أو مجوسا باتفاق العلماء، إذا كانوا أهل كتاب أو مجوسا باتفاق العلماء. هل يدخل في هذا بقية الكافرين؟ يأتي كلامه رحمه الله تعالى بأنهم يدخلون إذا كانوا أهل كتاب أو مجوسا باتفاق العلماء. هنا نقل الإجماع على ذلك. قال في الصارم المسلول: وذلك لأن الله أمرنا بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والإعطاء له مبتدأ وتمام، فمبتدأه الالتزام والضمان ومنتهاه الأداء والإعطاء، ومن الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم، ومن الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم، أي الأحكام العامة، الأحكام العامة التي يخضع لها المسلم وغير المسلم في إمرة المسلم. وذلك لأن الله أمرنا بقتالهم، أي حال القدرة على ذلك ورجحان التمكين، ماشي على ما سبق وما سيأتي، يبقى حال القدرة على ذلك ورجحان التمكين، وإلا ليس من الفهم السليم المقاتلة حال الضعف. صحيح، هذا هو. قال: وإن كانوا من مشرك الترك والهند ونحوهم فأكثر العلماء لا يجوزون قتالهم حينئذ. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزعي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وهي المنصوصة عنه صريحة، والأخرى هي ما ذكره الخرقي وغيره. وإن كانوا من مشرك الترك والهند ونحوهم فأكثر العلماء لا يجوزون قتالهم، تخريجا على إيه؟ تخريجا على أهل الكتاب أو المجوس، تمام؟ يعني ليس تخصيصا، وإنما هنا كل من كفر يدخل تحت الحكم. قال: في السياسة الشرعية، فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم. أما في الصفدية قال: إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به. ثم العلماء مختلفون بعد نزول آية الجزية هل تؤخذ من أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب دون غيره، اللي هم المجوس يعني، هل لهم كتاب، لهم شبهة كتاب؟ من الحديث اللي وارد فيه يعني هناك من حسن وهناك من ضعف على الاختلاف أبي سعد البقال كما يأتي، أو تؤخذ من كل كافر جازت معاهدته، أو من كل مكافر، من كل كافر جازت معاهدته. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يأخذها من العرب لأن قتالهم كان قبل نزول آية الجزية، أو يستثنى مشرك العرب فيها ثلاثة أقوال. وطبعا اختلفوا مشرك العرب كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام على أنهم كانوا يعظمون ملة إبراهيم عليه السلام، وما بقي منهم أحد إلا وأسلم، يعني ما بقي أحد على الشرك ولكن كلهم أسلموا، ولأجل ذلك استثنوا من الايه، استثنوا من الحكم، تمام؟ كما سيأتي كلامه بشيء من التفصيل في مصادر أخرى. لأن قتالهم كان قبل نزول آية الجزية، أو يستثنى مشرك العرب فيها ثلاثة أقوال للعلماء مشهورة، والجمهور يجوزون أخذها من مشرك الهند والترك وغيرهم من أصناف العجم، كما يجوز الجميع معاهدة هؤلاء عند الحاجة أو المصلحة. من يراها؟ ولي الأمر، تمام؟ كما يجوز الجميع معاهدة هؤلاء أي أحد، فالكفر كلهم ملة واحدة. وسيأتي توضيحه في ثنايا كلام المصنف رحمه الله. طبعا كل هذا حال القوة والقدرة على الايه؟ على المواجهة. ترجع المصلحة للحاكم والحالة هذه. وقال في منهج السنة: ولما أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس، واتفق المسلمون على أخذها من أهل الكتاب والمجوس، وتنازع العلماء في سائر الكفار على ثلاثة أقوال. فقيل جمعهم يقاتلون بعد ذلك حتى يعطوا الجزة عن يد وهم صغيرون إذا لم يسلموا، وهذا قول مالك. وقيل يستثنى من ذلك مشرك العرب، وقول أبي حنيفة وأحمد في أحد الروايتين عنه. وقيل ذلك مخصوص بأهل الكتاب ومن له شبهة الكتاب كالمجوس، وهو قول الشافعي وأحمد في روايات أخرى عنه. والقول الأول والثاني متفقان في المعنى. طبعا هنا رحمه الله تعالى في القول الأول اللي هو جميعهم يقاتلون بعد ذلك حتى يعطوا الجزية عيدهم صغرون إذا لم يسلموا. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الإسلام، ولا ممتنعا ولا مقدورا عليه كما سبق وكما سيأتي بعده، حتى لا تفهم الأمر أنه لابد من القتل حتى إيه؟ حتى يسلم. لا، أنا بأدعوه إن هو واجهني بالمحاربة بدأته تمام، ويبقى كده جنت على نفسها إيه؟ براقي. ده حال القوة وحال المواجهة. تمام. ولذا إذا لم يسلم ولم يعطوا الجزية وهم أقوى، لم يسلم ولم يعطوا الجزية وهم أقوى، ما الحل؟ يبقى خلاص نرجع بقى لكلمته: ويجوز للجميع معادة ولا عند الحاجة أو المصلحة. تمام. طيب. قال: وقول القائل إن هذه كانت قبل الأمر بالقتل يعني الجزية، قال رحمه الله تعالى: يحتاج إلى بيان ذلك، ثم إلى بيان أن الأمر بالقتال يوجب نسخها، وكلاهما منتف كيف وقد عرف أن هذا غلط. ده تقرير شيخ الإسلام رحمه الله، يعني قال إن هذه كانت قبل الأمر بالقتال، يعني هنا عاوز يقول في نسخ ومنسوب قبل الأمر بالقتال، ثم جاء فقال القتال، وقال بالقتال على العموم. وهنا الإمام رحمه الله تعالى خصص العام بما سبق ذكره: تقتلوا المشركين كافة وحيث وجدتموهم، تمام كده. فطبعا هذا رحمه الله خصصه بما سبق ذكره، ولذا قال هنا: يحتاج إلى بيان ذلك، ثم إلى بيان أن الأمر بالقتال يوجب نسخها. قال: وكلهما منتفل، إن طبعا ده كلام تخريص مو على دليل، تمام. يقول: كيف وقد عرف أن هذا غلط، أي مسألة القتال لمجرد الإيه؟ لمجرد الكفر. طبعا ده قطع بأنه ده إيه؟ غلط، أنه ليس لمجرد من مجرد الكفر. قال: فإن سورة البقرة مدنية كلها، وفيها غير آية تأمر بالجهاد، وفيها كتب عليكم القتال، فكيف يقال إنها قبل الأمر بالقتال؟ ما هذا الفقه بقى، تمام؟ ده الفقه. لكن إنك تقطع مقاطع وتفهم بمزاجك الخاص، طبعا هذا لا يستقيم. فهنا شيخ الإسلام أعمل نموذجا عمليا في تطبيق قواعد أصول الفقه على الإيه؟ على المنقول، وكتفهم كيف تفهم المنقول بالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين رحمه الله. قال: ثم سبب نزول الآية يدل على أن هذا كان بعد الأمر بالجهاد بمدة، وقد ذكروا في سبب نزولها أربعة أقوال كلها تدل على ذلك، فأشهرها ما قاله ابن عباس وغيره، قالوا: إن المرأة من الأنصار كانت تكون مقلاة، يعني لا يعيش لها ولدا، لا يعيش لها ولد، فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه، لأن اليهود كان لهم كتاب بخلاف المشركين، فكانوا أقرب إلى العلم والدين منهم. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم أناس من أبناء الأنصار، فقال الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا، فنزلت هذه الآية، أي التي استدل بها شيخ الإسلام وقال بها، ثم ذكر شيخ الإسلام عن الشعبي ومجاهد وغيره مناح نحو ذلك، لأن طبعا دي قاعدة مختصرة من كلام مطول من شيخ الإسلام. تمام. قال في مجموع الفتاوى بالعزل المذكور، وأيضا في الفتاوى الكبرى له بالعزل المذكور، وقال أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تهودوا، كانوا جماعة تهودوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بقليل كما قال ابن عباس، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الآية، فقد ثبت أن هؤلاء كان أبؤهم موجودين وتهودوا، ومعلوم أن هذا دخول بأنفسهم في اليهودية قبل الإسلام وبعد مبعث المسيح صلوات الله عليه، وهذا بعد النسخ والتبديل. ومع هذا نهى الله عز وجل عن إكراه هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل على الإسلام وأقرهم بالجزية. طيب هنا لا إكراه في الدين، وهنا أقرهم يبقى الجزية على نهى عن إكراه هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل على الإسلام وأقرهم بالإيه؟ بالجزية. يبقى الجزية مقابل الأمن والأمان، الأمن والإيه والأمان والحفظ والرعاية، وليس أقرر منهم على الكفر. هذه ملمح جدا مهم، وده قرره العز بن عبد السلام في قواعده الكبرى، وأكد على هذه الجزئية الذي فهم من هذا، فهم من هذا الكلام التلازم، يبقى غلط غلطا شنيعا في فهم النصوص والمنقول عن الأئمة رحمه الله تعالى، فلا علاقة بين هذا وبين هذا. الدليل الخامس على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار. تلحظ من خلال المنقول وهذه الاستقراءات من هذه المصادر المختلفة من شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم، تجد أنه الكلام يدور حول جهاد دفع وجهاد إيه؟ وجهاد طلب، صح؟ طيب القائل بجهاد الطلب يستلزم منه، استلزم منه إن كان عاتق أهل السنة لابد من تطبيق عملي لما قاله شيخ الإسلام هنا من خلال النصوص ومن خلال القواعد الأصولية، صحيح؟ وإن كان من أهل التكفير هيقول إن جهاد الطلب يبقى هو القتل بمجرد الإيه؟ يبقى وقع في إيه؟ في مأزق، صحيح؟ وقع في مأزق. فهنا يقول الدليل الخامس على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار، قال ثم قال والمملوك المسترق لا يكره على الإسلام باتفاق، المملوك المسترق لا يكره على الإسلام باتفاق. ركز دائما الكلمة هذه، مملوك عبد تحت إمرة مين؟ ولي، يعني يقول له أسلم أسلم، صح؟ يبقى مين أولى؟ إن بين إيده إنه يجبره على الإسلام وإلا يقتله، ولا الحر الطليق، صح؟ وهنا يقول المملوك المسترق لا يكره على الإسلام اتفاقا. ومن هنا هيكون في سؤال، نسأل سؤال، من يجبر على الإسلام والمملوك المسترق؟ المملوك المسترق أو الطليق غير المملوك، من يجبر؟ من أولى أن يجبر؟ اللي من إيدي وأنا أسيده وبأكله وبشربه وببيعه وبشريه، صح؟ مش حاصل؟ طب يبقى لو قلنا من يجبر على الإسلام، المملوك المسترق أو الطليق غير المملوك، من باب أولى هقول المملوك المسترق. هذا في رد على من يقول إن جهاد الطلب يتطلب بدية الدخول في الإسلام، وده الفهم الذي شن عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في غير مصدر كما هو واضح. يبقى لا يحل قتل الكافر لمجرد إيه؟ لمجرد كفره، وهذا الذي يعبث به التكفيريون اليوم باسم دين الإسلام، وهذا كم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المظلوم من الفريقين، الفريق الذي ابتدت على شيخ الإسلام وادعى أنه إرهاب وصنع الإرهاب، والفئة الأخرى التي غالت وكذبت على شيخ الإسلام وأخذت بفهمها الخاص من مصدر مقتضب ولم ينظر إلى المصدر الآخر الذي كشف الغموض في بعض المصادر. قال والمملوك المسترق لا يقرأ على الإسلام بالاتفاق. قال في الفتاوى على أن الصحابة سرقوهم، بيستدل بالإيه؟ بحال الصحابة كمان، الصحابة سرقوهم ولم نعلم أنهم أجبروهم على الإسلام، ولأنه لا يجوز قتلهم فلا بد من استرقاقهم. يبقى استدل بحال الصحابة، كان بينهم مملوكين ومع ذلك قال الحال موجود، وأتوني بالبيان إن في صحابي أكبر مملوك بين يديه على الدخول في الإيه؟ في الدخول على الإسلام. قال ولأنه لا يجوز قتله لمجرد إيه؟ لمجرد كفره. قال وإذا لم يجوز إقرار المشركين بالجزية ففي جواز استرقاقهم قولان هما روايتان عن أحمد. قال في الموضع السابق من مجموع الفتاوى لهم قولان في جواز استرقاق من لا تقبل منه الجزية، في جواز استرقاق من لا تقبل منه الجزية، روايتان عن أحمد. أحدهما أن الاسترقاق كأخذ الجزية. إيه جمع العلة؟ يبقى وجهه أن الاسترقاق تملك يتبع، يتبع مين؟ يتبع المال، تمام، يتبع المال. يبقى هنا حكم فيه حكم سيده، في ايه؟ في حكم سيده، الا انه لا يجبر على الاسلام لقوله لا اكراه في الدين، يعني مالوش ان هو ايه؟ ان هو يجبره، هو استرق اي نعم وبين يديه لكن لا يجبره على الاسلام، لكن يسلم طوعية بالرفق واللين واظهار الايه؟ عظمة الاسلام، وان الاسلام يدخل فيه في الاسلام بهذه الصورة. يبقى هنا يقول أن الاسترقاق كعقد الجزية، مجرد أن يكون مملوك ده أعظم من يكون يدفع جزية، تمام، ومع ذلك حاله لا يجبر على الإيه؟ على الإسلام، فكيف بالحر الطريق وإن دفع الجزية؟ ها؟ آه. قال فمن لم تؤخذ منه الجزية لا يسترق، وهذا مذهب أبو حنيفة وغيره، هو اختيار الخرقي والقاضي وغيرهما من أصحاب أحمد، وقول الصخري من أصحاب الشافعي. والقول الثاني أنه يجوز استرقاق من لا تؤخذ منهم الجزية من أهل الأوثان، ومذهب الشافعي وأحمد في الروايات الأخرى، والرق فيه من الغل ما ليس بأخذ الجزية. وقد تبين ما مما ذكرناه أن الصيحة جواز استرقاق، جواز استرقاق العرب. لكن على كل حال استرق أخذت الجزية هل يجوز قتله؟ هي دي المسألة المعنية من الكلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، أدي السيرة بقى يستدل بالإيه؟ بواقع الحال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه يأسرون الرجال والنساء من المشركين ولا يكرهونهم على الإسلام، بل قد أسر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال وهو مشرك، ثم من عليه ولم يكره على الإسلام حتى أسلم من تلقاء نفسه. ثم من عليه، إحسان ولا مش إحسان؟ إحسان. ولم يكره على الإسلام حتى أسلم من تلقاء نفسه، صحيح؟ يبقى ما هي الدواعي التي يسلم تجعله يسلم من تلقاء نفسه؟ هذا النبي سُئلت عن خلق النبي في جملة، إن خلق نبي الله كان القرآن، سياق مسلم. إيه اللي في القرآن؟ خلاص انتهى القصة، صحيح؟ هذه. وكذلك منى على بعض أسر بدر، طبعا هذا الكلام ذكره عند البخاري ومسلم في حديث أبو هريرة وفي أسر بدر وهو موجود. إذن مقصود لم يكن يقتل أو يجبر أحدا على الإسلام. وأما سبي المشركات فكان كثيرا، ولم يكره امرأة على الإسلام، فلم يكره على الإسلام لا رجلا ولا امرأة، سواء كنا بقى جهات طلب جهات دفع، ده ايه؟ امر ملغي تماما، تمام. وده كله حال ايه؟ حال القدرة، حال القوة، تمام. الدليل السادس على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار، ثم ذكر رحمه الله فتح مكة وانه صلى الله عليه وسلم من عليهم، ها، خرج مطرودا ورجع قويا، صح؟ لو الشيء بالنظير كان يفعل على الأقل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. شوف إيه سوى أهل مكة بأصحاب النبي، صحيح كما نص على ذلك السير في الصحيح وغيره، صحيح، ومن عليهم ولم يكرههم على الإسلام، بل أطلقهم بعد القدرة عليهم، ولهذا سموا الطلقاء، وهم مسلمة الفتح، والطليق خلاف الأسير. فعلم، انتبه من استدلال شيخ الإسلام، استدل بالمنصوص صريح، استدل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أنهم كانوا مأسورين معه، وأنه أطلقهم كما يطلق الأسير، ولم يكرههم على الإسلام، بل بقي معه صفوان بن أمية وغيره مشركين حتى شهدوا مع حنينة، ولم يكرههم حتى أسلموا من تلقاء أنفسهم. قال في منهاج السنة: الطلقاء هم تمثل الفتح الذين أسلموا عام فتح مكة وطقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانهم من 1000 رجل، وفيهم من صار من خيار المسلمين جبرا وكرها أم ده كلام شيخ الإسلام، ده جاي هو كلام هنا، كلام في هذا الملمح. ودي جعلتنا فاكر كلمة قديمة للشيخ رحمه الله تعالى، شيخ نور الدين. على كل حال جاي، فأي شيء أبلغ في أنه ما أكره أحدا على الإسلام من هذا؟ أي شيء أبلغ في أنه ما أكره أحدا على الإسلام من هذا؟ قال في الصارم المسلول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن عام الفتح جميع المحاربين إلا ذوي الجرائم مخصوصا. هو طبعا الحرية لمين؟ لولي الأمر. الأجرم من حقي أن يفعل معه ما بدله، صح؟ يبقى من على من وقتل من قتل، وأطلق من أطلق. نعم، زيد بن خطل وغيره. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن عام الفتح جميع المحاربين إلا ذوي الجرائم مخصوصا، وكان ممن أهدر دمه دون غيره. فعلم أنه لم يقتل لمجرد الكفر والحراب، يبقى الذي ثبت أنه قتله، قتله ابتداء أم قتله على إثر جرم قدمه وهو ولي أمر له حرية النظر في المصلحة والمفسدة. يبقى إذا نقل قول من بين السطور أو من السيرة أو من مثل هذه الأفعال وقال قتل وقتل وقتل، لابد أن يبحث لماذا قتل، يبقى لابد أن يكون من أصحاب الإيه؟ من أصحاب القرآن. فالذي ينقل يقول النبي قتل، ثم النبي من وترك وأطلق، إذا لابد أن يكون فيه نظرة إلى لماذا من وأطلق ولماذا قتل. ده كلام شيخ الإسلام، هنا أعمل المنطوق وأعمل المفهوم من المنقول. قال: وكان ممن أهدر دمه دون غيره، فعلم أنه لم يقتل لمجرد الكفر والحراب. ده الكلام جمعا بين منطوق كلامه وبين مفهوم كلامه رحمه الله. قال: ولا يقدر أحد قط، شو بقى الكلمة هذه، ولا يقدر أحد قط أن ينقل أنه أكره أحدا على الإسلام، ولا ممتنعا ولا مقدورا عليه. ولا فائدة في إسلام مثل هذا، زي كلمة لشيخ الإسلام، هذا كلمة فيها إيه؟ تحدي، تحدي. أما تكون أنت مستقرئ باحث في المسألة بتتكلم أنت إيه؟ ها؟ وأنت كبير تقول أتحدى، هذه مسألة فيها بحث، خلاص فيها بحث. شو بيقول؟ ولا يقدر أحد قط أن ينقل أنه أكره أحدا على الإسلام، صح؟ طيب مش ممكن يكون في دسائس وتاريخ لوث، صح؟ وكذب فيه وقع مش واقع، صح؟ عشان كده لابد من اعتبار الصحيح وعدم اعتبار غير الصحيح، فهم كده يا إخواني؟ لأجل ذلك اهتم مشايخنا بنخل السير والسنة والسيرة والتاريخ لأجل هذا. قال: ولا يقدر أحد قط أن ينقل أنه أكره أحدا على الإسلام، لا ممتنعا يعني ممتنع عن الإسلام وأكرهه، ولا مقدورا عليه وأنه أكرهه. ثم يقول اللطيفة ولا فائدة في الإسلام مثل هذا. إيه الفائدة أنا بجبره؟ صح؟ إيه الفائدة؟ كلام جدا طبعا وجيه وفهم سليم للنصوص ولحال النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم. لكن من أسلم قبل منه ظاهر الإسلام، من أسلم قبل منه ظاهر الإسلام، وإن كان يظن أنه إنما أسلم خوفا من السيف، كالمشرك والكتابي الذي يجوز قتاله، فإنه إذا أسلم حرم دمه وماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قالوها، محل الشاهد، فإذا قالوها، قالوها بأي معيار أو أي ضابط؟ ما قالوها، صح؟ هيذكر طبعا اللي هو حديث أسامة، قالوها، قال الكلمة، ما بدري بقى إيه لماذا قال، تمام كده؟ تمام. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال في صارم المسلول: ولا خلاف بين المسلمين أن الحربية إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيد يصح إسلامه وتقبل توبته من الكفر، وإن كانت دلالة الحال تقضي أن باطنه بخلاف. سبحان الله، سبحان الله، يعني قاضي قواعد أسس، قواعد أسس، مش يقول لك ده بيقولوا إن فلان قال يبقى ابن 60 في 70 كافر دخلوا في الرماع على جنب، بيقولوا إن هو قال يبقى مبتدع وداخل النار مش من الفرقة بره، مش ده سفه؟ صح؟ طيب نعيد الجملة دي تاني. يقول: لا خلاف بين المسلمين أن الحربية، الحربي مقاتل من الحرب، إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيد، تمام، حر طليق أو مقيد بين يدي، يصح إسلامه وتقبل توبته من الكفر، وإن كانت دلالة الحال في قرائن محبوبة تدل على إيه؟ ودي اللي قالها أسامة، يعني حاله بيقول دي غير كده، فكانت الإجابة أشفقت عنه، مع أنه عنده قرائن الدالة على أنه ما قال إلا تخوفا أو تعوذا، ومع ذلك قال: قد تكون اختلت عندك موازين قرائن الحال، لا سيما في ساحة الإيه؟ في ساحة القتال. قال: وإن كانت دلالة الحال تقضي أن باطنه بخلاف ظاهره. يقول رحمه الله طبعا هذا الحديث، ارجع لصفحة 95، اتكلم عنه شيخ الإسلام، وجه هذا الحديث حتى لا يفهم غيره. وأنكر على أسامة بن زيد، وأنكر على أسامة بن زيد لما قتل رجلا قد أسلم، أسلم بإيه؟ قال، ها؟ قال، وقال إنما قالها خوفا من السيف، قالها تعوزا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشفقت عن صدري. ولكن فرق بين أن يكون هو أو أحد أكرههم حتى يسلموا، وبين أن يكون قاتلهم ليدفع ظلمهم وعدوانهم عن الدين، فلما أسلموا صاروا من أهل الدين فلم يجز قتلهم. نعيدها تاني: ولكن فرق بين أن يكون هو أو أحد أكرههم حتى يسلموا، ده غير وارد وغير مشروع، وبين أن يكون قاتلهم ليدفع ظلمهم وعدوانهم عن الدين. يبقى هو هنا بقتاله أو إعلان الحرب علي حال دعوتي لي دخلت معاه في حد القتال، صح؟ أي جنع على نفسي ودخلت معاه في حد الإيه؟ في حد القتال. دي الصورة. قال: فلما أسلموا صاروا من أهل الدين فلم يجز قدم، دخل معايا في القتال، هو أعلن الإسلام بلسانه، أسلم، قال: أشهد أن محمد رسول الله، خلاص كف عنه، حاله بقى يبان بعدين، أما الآن ارفع يدك، ده هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكان من يعلم منه أنه لا يظلم الدين وأهله لا يقاتله، شو الكلمة؟ وكان من يعلم منه أنه لا يظلم الدين، لا يظلم الدين وأهله لا يقاتل، يعني لا بيسب دين ولا بيطعن في ثوب الدين ولا إلى آخر هذا الكلام، لا يقاتل لا كتابيا ولا غير كتابي، تمام. لكن ماذا لو سب الدين وطعن بثوبة الدين؟ من مسؤول عن هذا الخط الأحمر؟ ولي الأمر. ما فيش هنا حاجة اسمها حرية رأي ولا ديمقراطية، لا. إذا كانت هذه الديمقراطية إذا ألا لعنة الله على الديمقراطية وعلى من تبناها. فهذه خطوط حمراء، هذه خطوط حمراء. إذا ولي الأمر هو مسؤول عن العبث، مش مسألة ردود وترد عشان الحرية، لا، ما في اسمها ردود. هذا خط أحمر مسؤول عنه ولي الأمر وحماة دعاة الدين في البلاد، صحيح؟ هذا هو. وكان من يعلم منه أنه لا يظلم الدين وأهله لا يقاتل، لا كتابيا ولا غير كتابي. ثم ذكر قصة خزاعة وسيد بن الحضرمي وخذ السداد وبني النضير، ارجعها طبعا دي في السيرة النبوية الصحيحة وفيها مثل هذا الكلام. الدليل السابع على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار، وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل من هادنه من الكفار لا يقاتله. وهذه كتب السير والحديث والتفسير والفقه والمغازي تنطق بهذا، وهذا متواتر من سيرته. هو قال بعد كده ايه التحدي، لا يقدر احد قط ان يجيب خلاف هذا. ومعلوم انه مستقرئ كامل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ان كل من هادنا من الكفار لا يقاتل في معاهدات ومواثيق فيما بيننا، يحترم احدنا الاخر، تمام. هيجي بقى الكلام في مسألة المهادنة والمعاهدة المطلقة والمقيدة، هيتكلم ايضا فيها بهذه الحال، وفيها ايضا الضوابط الشرعية. هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوصف ابدا بإرهاب، لكنه دين الرحمة صلى الله عليه وسلم، ان كل من هادنه من الكفار لا يقاتله. وهذه كتب السير والحديث والتفسير والفقه والمغازي تنطق بهذا، وهذا متواتر من سيرته صلى الله عليه وسلم. فهو لم يبدأ أحدا من الكفار بقتال. هذه السياق رد على من يقول بجهاد الطلب ويقتل الكافر لمجرد كفره، تمام. فهذا لم يبدأ، فهو لم يبدأ أحدا من الكفار بقتال. ولو كان الله أمره أن يقتل كل كافر لكان يبتدئهم بالقتل والقتال. قال ابن القيم في هداية الحيارة: وإنما كان يقاتل من يحارب ويقاتل، وأما من سالمه وهادنه فلن يقاتل. إلى أن قال: ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتل، وأما من هادنا فلم يقاتل ما دام مقيما على هدنته لم ينقض عهده. والشرط مقابل المشروط، والشرط مقابل المشروط، ما دام مقيما على هدنته لم ينقض عهده. إلى أن قال: وكذلك لما هادن قريشا 10 سنين لم يبدأهم بقتال حتى بدأوا هم بقتاله ونقضوا عهده، فعند ذلك غزاهم في ديارهم وكانوا هم يغزون قبل ذلك كما قصدوه يوم أحد، يوم أحد ويوم الخندق ويوم بدر أيضا. هم جاءوا لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم، هم جاءوا لقتاله. هنا تكلم من منطوق جهاد الدفع وجهاد الايه؟ جهاد الطلب. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الدخول في دينه البتة، وإنما دخل الناس في دينه اختيارا وطوعا. وقال أيضا في أحكام أهل الذمة: بل نقاتل من حاربنا. وهذه كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الأرض، كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه أو يهدمه أو يدخل تحت قهره بالجزية. شوف بقى الكلام، خلاص يعني أنت جنيت وأنت ابتدأ، يبقى لن أترك إلا إلا والحالة هذه تدخل بالجزية أو أن تهادن وتعز ذليلا بين يديه. وبهذا كان يأمر سرياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم، وهذا أحب إلى الله من قتلهم. الدليل الثامن على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار، ثم قال: وأما النصارى فلم يقاتل أحدا منهم إلى هذه الغاية، حتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية إلى جميع الملوك يدعوهم إلى الإسلام، فأرسل إلى قيصر وإلى كسرى والمقوقس والنجاشي وملوك العرب بالشرق والشام. قال في الجواب الصحيح لمن مد الدين المسيح: ولما كان بعد عام الحديبية ومهادنة قريش، أرسل صلى الله عليه وسلم رسله إلى جميع الطوائف، فأرسل إلى النصارى نصارى الشام ومصر، فأرسل إلى العراق لملك الروم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا أيضا إلى ملك مصر المقوقس ملك النصارى في ذلك الوقت من الإسكندرية إلى أن قال: ثم بعد الإرسال إلى الملوك أخذ صلى الله عليه وسلم في غزو النصارى. هنا الكلام في إيه؟ في إجمال، إنه ظاهره إنه إيه؟ اللي بدأ، لا هيجي من كلامه هم اللي بدأوا، هم اللي بدأوا وتعدوا على الرسول، على رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا هم. فبغزا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ صلى الله عليه وسلم هنا لم يكن ابتداء، وإنما كان تبعا كما سيأتي في صفحة 136-137 ما يؤكد هذا بالنقل أيضا، وهذا يؤكد على أنه المرجع يبين الايه المرجع. يبقى انا كما اودي طبعا الحواشي هذا بغايه الاهميه ان بياكد لك هذا كلام في اضمار من كلام شيخ الاسلام، وضحه نقل اخر واضحا صحيح. طيب، فارسل اولا زيد بن حارثه وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه في جيش فقاتلوا النصارى بموت، فقتل الثلاثه، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الثلاثه في اليوم الذي قتلوا فيه، واخبر انه اخذ الرايه خالد بن الوليد ففتح الله على يديه على يديه. وقال ايضا في الموضع السابق فان النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبيه ارسل رسله الى اهل الارض، فبعث الى ملوك العرب باليمن والحجاز والشام والعراق، وارسل الى ملوك النصارى بالشام ومصر قبطهم ورومهم وعربهم وغيرهم، وارسل الى الفرس والمجوس ملوك العراق وخراسان. جاب اضافه عما سبق ذكره. قال رحمه الله: فدخل في الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل، فعمد النصارى بالشام. أدي بقى الابتداء، هو احنا بنتكلم في أصل القاعدة. لما أرسل تمام دخل في الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل، في دعوة راحت، أسلم من أسلم وبقى من بقي على الايه الكفر. فعمد النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد أسلم من كبرائهم بمعان مكان. فعمد النصارى بالشام فقتلوا إيه؟ بعض من قد أسلم. يبقى بدأوا ولا ما بدأوش؟ كده بدأوا. إذن تعمدوا المصادمة ردا على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنصارى حاربوا المسلمين أولا، وضحت الصورة؟ حاربوا المسلمين أولا وقتلوا من أسلم منهم بغيا وظلما، وإلا فرسله أرسلهم يدعون الناس إلى الإسلام طوعا لا كرها، فلم يكره أحدا على الإسلام. قال في الجواب الصحيح: ثم صار أكثر أهل الشام وغيرهم مسلمين طوعا لا كرها، فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائز، كما قال تعالى في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال ابن القيم في ذات الحياة رب العز المذكور: ولم يكره أحدا قط على الدين، وإنما كان يقاتل من يحارب ويقاتل، وأما من سلمه وهادنه فلم يقاتل ولم يكره على الدخول في دينه امتثالا لأمر ربه سبحانه، حيث يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذا نفي في معنى النهي، أي لا تكره أحدا على الدين، إلى أن قال: والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر، يبقى نصارى النصارى مجوس كل من ليس على دين الإسلام. والصحيح أن الآية على عمومها فحق كل كافر، إلى أن قال ومن إيه صامه. أنا هذه النقلات فقط، مش محتاج بقى أقول لك ابن جرير قال وابن كثير قال وابن أبي خيثمة قال وفلان قال، لا أنا بس بنتكلم أدي ابن تيمية وأدي ابن الخير المتهمون، المتهمان من الفئتين التي غالت في الاتهام. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته لم ينقض عهده، بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، يفي لهم بالعهد على أساس أنه عهد مؤقت كما سيأتي لاحقا. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الدخول في دينه البتة، وإنما دخل الناس في دينه اختيارا وطوعا. قال شيخ الإسلام في القاعدة: فلما بدأه النصارى بقتل المسلمين أرسل سرية أمر عليها زيد بن حارثة ثم جعفرا هو ابن أبي طالب ثم ابن رواحة، وهو أول قتال قاتله المسلمون للنصارى بمؤتة من أرض الشام، واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى، واستشهد الأمراء رضي الله عنهم، وأخذ الراية خالد بن الوليد، وكان خالد قد أسلم بعد صلح الحديبية هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة، فسلم الله المسلمين ورجعوا، وهذا قبل فتح مكة وبعد خيبر. كلامه طبعا واضح رحمه الله تعالى. بدأ يتكلم في معاهدة الكفار ومهادنة الكفار، يبقى هنا بيّن في هذا الاستطراد المهم انه لا يجوز قتال الكفار او قتل الكفار بمجرد الايه، بمجرد الكفر، لما سبق ذكركم الحديث بريدة وحديث انس وحديث جابر بهذا النهج الذي ذكره رحمه الله تعالى. وهذا شيخ الاسلام من مصادره المختلفة، ومعه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى من بعض مصادره. ثم تكلم رحمه الله تعالى على اول سورة براءة، ثم قال: فدلت الآيات على أن البراءة كانت إلى المعاهدين الذين لهم عهد مطلق غير مؤقت، أو كان مؤقتا ولم يوفوا بموجبه بل نقضوا. ركزوا بقى في إيه، في مثل هذه التقادات المهمة. يبقى المعاهدة على هدنة، المعاهدة على إيه؟ على هدنة، ولا حالتان، إما مطلقة وإما مقيدة. طيب المطلقة يجوز نقدها، يجوز ايه؟ مع البقاء على الاصل، اذا نقض بقول له انا هنقض. هتقول لي ده الكفار ولاد 60 في 70، اقول له انا مسلم صح، والموفون بعهدهم انا مسلم، ادي من ملامح الاسلام، يبقى العهد هينقض بخبر. او صورة في محل المقصود، إذا نما إلى علمي أنهم يتلاعبون وأنهم سيبدأون، تمام، كالحال في المؤقت. المؤقت يجب الوفاء إلى حلول الأجل اللي اتفق عليه. أيضا إذا جاءت الاستخبارات أنهم بدأوا في تجيش واستعدوا للقتال المفاجئ بغلبة الظن، أنخد أو لا أنخد، لنرى بقى هنا رحمه الله تعالى هذا التأصيل في هذه الجزئية، تمام. قال: فدلت الآيات على أن البراءة كانت إلى المعاهدين الذين لهم عهد مطلق غير مؤقت، أو كان مؤقتا ولم يوف بموجبه بل نقضوه. قال في الجواب الصحيح بعد أن أورد آية براءة: فإن المشركين كانوا على نوعين، نوع لهم عهد مطلق غير مؤقت، وهو عقد جائز غير لازم، غير ايه؟ لازم الوفاء. طبعا الصورة من السياق ان ممكن انقضه في اي وقت، صح؟ طيب يبقى مع كون غير لازم
لكن هذا ما أصر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يلزم منه الخداع والبدء في القتال إلا إذا علم بغلبة الظن نقدهم وغدرهم فله ذلك. عشان نفهم الكلام مفهوم تمام. يبقى مع كوني غير لازم لا يلزم منه الخداع والبدء في القتال إلا إذا علم بغلبة الظن نقدهم وغدرهم فله ذلك. وعليه أن يسيرهم 4 أشهر فهذا وضوح كما نصت عليه الآية كما سيأتي لاحقا. وعليه أن يسيرهم 4 أشهر يعني أنا نقلت قدامنا 4 أشهر يبقى عندئذ يكون أعلم ولم يخدع النبي صلى الله عليه وسلم. ونوع لهم عهد مؤقت فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق لأن هذا العهد جائز غير لازم على ما ذكرته. وأمره أن يسيرهم 4 أشهر ومن كان له عهد مؤقت فهو عهد لازم فأمره الله أن يوفي له إذا كان مؤقتا. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للإمام أن يفسخ الهدنة مع قيامهم بالواجب. قال والصواب هو القول الثالث وهو أنها تجوز مطلقة وإيه ومؤقتة. فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها وبين نقضها اللي هو مين الإمام. كده يبقى مقدم الايه بشروط على ان يعلن النقد وفاء باصلها على ان يعلن النقد وفاء باصلها وهو العهد على ذلك. والمؤقتة لازمة الى حدها. قال في الفتاوى بالعز المذكور واما قوله سبحانه براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين قال فتلك عهود جائزة لا لازمة فإنها يعني مطلقة عهود إيه مطلقة كما سيأتي. فإنها كانت مطلقة وكان مخيرا بين إمضائها ونقضها هذا القياس كالوكالة كالإيه كالوكالة ونحوها ده محل القياس. ومن قال من الفقهاء من أصحابنا اللي هم مين الحنابلة ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغير إن الهدنة لا تصلح إلا مؤقتة فقوله مع أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن وترده السنة. يبقى أدنا إشارة إن ليس كل قول إيه مش مثلا على قولين. وسبق شيخ الإسلام واستطرد رد على الشافعي ومن وافق الشافعي في قول وهذا أيضا الحنبلية يرد على الحنابلة تمام بهذا أن قوله مع أنه مخالف لأصول أحمد ها أنه حنبلي خالف لأصول الإمام تمام وفوق هذا يرد القرآن وترده السنة في أكثر يرد القرآن وترده سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر المعاهدين فإنه لم يوق معهم وقتا. فأما من كان من عهده مؤقتا فلم يبح له إيه نقضه. وقال أيضا في الصبادية له وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد الكفار إلا إلى أجل مسمى ثم اضطربوا فقال بعضهم يجوز نقضه ولا يكون لازما وقال بعضهم بل يكون لازما لا ينقضي. واضطربوا في نبذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد. والصحيح أنه يجوز العهد مطلقا ومؤجلا فإن كان مؤجلا كان لازما لا يجوز نقضه إلا بإيه إلا بشرط. إيه الشرط؟ يبقى أيوة إما الإعلام وإما جاء في الاستخبارات بأنهم سيخدعون يبقى عند إذن أعجل حق تمام. وعندما يؤكد على أنكم خدعتم تمام. وإن كان مطلقا لم يكن لازما لكن لم يكن لازما يبدأ بالخداع، صحيح؟ وإن كان مطلقا لم يكن لازما، فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالشركة والوكالة وغير ذلك. إداك القياس، تمام؟ نعم. ما حسب الشرط ما يعني لازمة. هو اداك مثال هنا، تم عقد الزواج ممكن يروح؟ ما هو على الشرط، ما هو ده على ايه؟ ما هو ده على الشرط. انت الان في حرابة بينك وبين وديت معاهدة، بينه وبين عهد بقى ايه؟ عهد مفتوح، ثم جاء الامر وانت نقضت العهد او اخبر بنقض العهد، حصل مشاكل سياسية، صحيح؟ لو انكم تذكرون تلك المعاهدة التي عقدها السادات رحمه الله تعالى كان بديفيد وما عجبتش المكفرين، صح؟ وقد احد الاسباب اللي طاحت برأسه، هم ما عجبوش الرجل كده، مع انه انت معاه ازاي؟ ما هو اخدوها منين؟ ما اخدوها من هم شوف انفسهم وضعوا اخدوا هذا الكلام، لا لا يجوز معاهدة مع الكفار، انت معاه ازاي؟ واخذ هذا الكلام، هذه تفاصيل مهمة، هذا تفاصيل مهم. وكانت طبعا الدماء سالت وراحت الدماء، وبعدين يقول لك ندمنا وغلطنا وعارف شو كان ده، بعدين انتم غلطتوا وش الكلام ده، لكن الدليل يعلم ما تفرقش ابدا يعني، تمام. فهذه مشاكل، وده طبعا من الاتهامات يعني. رجل كهذا رحمه الله تعالى يعني بقى طويل في وفي الاستقراءات وفي التصنيف ومكثر، واخواني يعني تعلمت من مشايخ رحمه الله من مات وحفظ من بقي، إن إذا قرأت لمستطرد في التصنيف أو له باع في التصنيف، ما ينفعش أبدا أن أنا أخذ جزء واحد من مصنفاته ما دمت أستقر إلى هذا، ولابد أجمع جميع الإيه؟ جميع المصنفات وأقرأ المسألة في كل المصنفات، تمام؟ ودي شيء جدا مهم للطالب، فالطالب لابد أن يجهد نفسه في مثل هذه الأمور، ما ينفعش يكون عندي كتاب واحد وعمال أعيش عليه ونهار وعمال أتكلم منه، ما ينفعش، بل لابد أن معالم أن هذا الشيخ أو هذا الإمام لو مصنفات لابد أجمع جميع إيه؟ جميع المصادر، وأبدأ أنظر في هذه المصادر، وهذا مثال عملي لإخواني بين أيدينا نراه، تمام؟ فيوضح بعضه بعضا ويؤصل ويقعد بين حين وآخر، رحم الله السلف الصالح. وهنا للفقهاء ثلاثة أقوال، قيل لا يجوز العهد المطلق كما يقوله الشافعي في قول، وطائفة من أصحاب أحمد، وهؤلاء يقولون إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود نقركم ما أقركم الله، حديث طبعا في الصحيح حديث ابن عمر، لأن الوحي كان ينزل خلق نقركم ما أقركم الله، قال لأن الوحي كان ينزل. الثاني، ثم العهد المؤقت قد يجوز للإمام أن ينقضه بلا سبب كما يحكى عن أبي حنيف، وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. عاوزك تركز في الآية، استدلال ده ينفع؟ شفت الكلام كده الأفهام بدأت تترسخ. طبعا هنا لو انت عملت المنطوق والمفهوم مش هيمشي، وذلك انظر تحتي بالحشة لابن القيم قال ايه؟ الآية حج عليه، ليه؟ لأنه إنما أباح نبذ عهدهم إليهم إذا وشرط قبل المشروع، يبقى أنا عندي أدي منطوق مفهومه ايه؟ ودي الآن شيخ الإسلام ابن القيم، فإذا لم يخف منهم خيانة لم يبقى يبقى الأصل لم يجد النبذ إليهم، بل مفهوم هذه الآية مطابق لمنطوق تلك الآية. يبقى هنا عرض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال، لا يجوز العهد المطلق كما للشافعي في قول، وقول عند أصحاب أحمد، والقول الثاني العهد المؤقت قد يجوز للإمام أن ينقضه بلا سبب كما يحكي عن أبي حنيفة، واستدل بآية ظاهرها مخالف لمحل استدلال لأنها معللة بسبب كما هو ظاهر، فإن هؤلاء عهدهم كان موقتا ونقده. والثالث هو قول الأكثرين أنه يجوز المطلق والمؤقت، وده اللي صححه شيخ الإسلام كما سبق، وأن المؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به. شوف الملمح اللي جاي ده مهم، ما لم ينقضه العدو. فينا ملمح جاي أول، ليه قال ما لم ينقضه العدو؟ لأن عندي أنا كمسلم أنا لا أبلغ ده العهد، تيجي منه. شفت اللطيفة دي؟ ما لم ينقضه الإيه؟ العدو. ولما يجب من الوفاء بسائر العهود اللازمة عندنا، تعهدت مع كافر مع مسلم، يبقى الأصل المسلم عند شرطي عند عهده، تمام؟ إلا إذا تبين من الآخر النقد أو جاءت الاستخباريات بأنه سينقد، عندئذ له ما له. يبقى الأصل أن الأصل في المسلم الوفاء بعهده. وأما المطلق فهو عقد جائز إن شاء فسخ وإن شاء لم يفسخ، كما في العقود الجائزة كالوكالة والشركة ونحو ذلك، طبعا على القيد على أن يخبر بإيه؟ على أن يخبر بذلك، تمام؟ وهذا هو القول الآخر في مذهب أحمد وهو قول الشافعي. والآية تدل على هذا القول، فإن الله أمره بنبذ العهود إلا من كان له عهد إلى مدة ثم وفى بموجبه فلم يترك ما أوجبه العهد فلم ينقضه شيئا ولا عان عدواه. وأما قوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فتلك في سورة الأنفال وهي متقدمة. ونحو ذلك في العهود المطلقة، متى خاف منهم خيانة فإنه ينبذ إليهم على سواء ولا يجوز أخذهم بغتة، ولا يجوز أخذهم بغتة، فإنهم يعتقدون أنهم آمنون. شوف الكلام، أنهم إيه؟ آمنون. شوف الملامح، ملامح ممتازة. وهذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نتقلده الداعي لدين محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة، والمقصود أن الله سبحانه قسم المشركين في هذه الصورة إلى ثلاثة أقسام. الأول هو المعني، أهل عهد مؤقت لهم مدة وهم مقيمون على الوفاء بعهدهم، لم ينقضوا المسلمين شيئا مما شرطوا لهم ولم يظاهروا عليهم أحدا، فأمرهم بأن يوفوا لهم بعهدهم ما داموا على ذلك. الله، شوف الكلام. ولذا هنا قال فأنهم يعتقدون أنهم آمنون، يبقى أنت روعت وسفك وتعديت، تمام؟ ولذلك في قوله أخوة لا تعتدوا لما سبق في أول الكلام. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى فإنما أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة، عند إيه؟ ظهور أمارات الخبتيك الزاد الاستخبارات بقى، صح؟ العيون اللي هجيب الأخبار المؤكدة والمواثيق، صحيح؟ فإنما أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة لأنه المحظور من جهتهم. يبقى بدأوا بغلبة الظن، هم بدأوا وعند المواثيق، أما أنا أبدأ لا، تمام؟ قال وأما العقود اللازمة هل يجوز فسخها بمجرد خوف الخيانة؟ شوف القاعدة هذه، دي اللي استدل بقى على ما سبق عند أبي حنيفة كما يحكى، وهي طبعا كما قال ابن القيم حج عليهم. يقول هل يجوز فسخها بمجرد الخوف الخيانة؟ ها؟ يعني بمجرد الخوف أبدأ أم أبدأ بغلبة الظن؟ كلمة يا شيخ الإسلام بقى عند ظهور أمارات الخيانة بغلبة الظن عندئذ يكون، تمام؟ هذا فيه قولان، والأظهر أنه لا يجوز لأن سورة براءة توجب الوفاء، يبقى هنا لا يجوز. ليه؟ إذا غلب على الظن حدوث الخيانة بطريق بقى الاستخبارات المؤكدة على ذلك، فله ذلك لظاهر الآية منطوقا ومفهوما، أما الأصل فلا. ما هو طبعا كما يعني أنه من آخر ما نزل من السور، وكما في حديث البراء عند البخاري، تمام. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: باب الهدنة، ويجوز عقدها مطلقا ومؤقتا، والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء. وأما المطلق هو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة. إذن ترجع الرؤية لمين؟ للإمام. ها؟ يرجع الرؤية للإمام، مش هنقتل الإمام وقول لا أنت كده خلفت القرآن والدين، أنا جهل قبيح والله حسبنا ونعم الوكيل. قال ابن خلد: أحكام أهل الذمة. فإذا علم أن المعاهدين يتناول النوعين، وأن الله أمر بنبذ العهد الذي ليس بعقد لازم، وأمر بالوفاء بالعهد اللازم، كان في هذا إقرار للقرآن على ما دل عليه ووافقت عليه السنة وأصول الشرع ومصالح الإسلام، والله المستعان. في الباب ده بقى يعني في استعراض سريع، وهنا يعني كحال شيخ الإسلام، بس هو أشار لنا جزئية مهمة، المراد بالأشهر الحرم. قال طبعا إلى أن قال المختصر لهذه القاعدة شيخ الإسلام، قال المراد بالأشهر الحرم في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم هي أشهر السياحة عند جمهور العلماء، وعليه يدل الكتاب والسنة. وظن طائفة أنها الحرم الثلاثة، الحرم الثلاثة اللي رجب، وبعدين شوال ذو القعدة وذو الحجة. ونقل هذا عن أحمد، وهؤلاء اشتبه عليهم لفظ الحرم بالحرم، وتلك ليست متصلة بل هي ثلاثة سرد وواحد فرد، وهو قد ذكر في هذه الشرى السياحة فلابد أن يذكر الحكم إذا انقضت، فقال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. في الحاشية قال شيخ الإسلام رحمه الله: في منهاج السنة هذه الحرم المذكورة في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم الآية، ليس المراد الحرم المذكورة في قوله منها أربعة حرم، ومن قال ذلك فقد غلط غلطا معروفا عند أهل العلم كما مبسوط في موضع. وقال أيضا في التفضية: والمقصود أن الله لما أنزل براءة وقال فيها فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وهي الأربعة التي قال فيها فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ليست الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وقد قال بعضهم هي هذه وغلط في ذلك، ونحو في الجواب الصحيح. فإذا انسلخ الأشهر الحرم الأربعة، هذه الأشهر اللي هي فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، اكتب على الحش عندك: من يوم النحر، من يوم النحر إلى عشر خلونا من الربيع الآخر على الصحيح. من يوم النحر إلى عشر خلون من ربيع الآخر على الصحيح. وقيل من عشرين ذي الحجة إلى عشر خلون من ربيع الآخر، وده غريب. وقيل من عشرين ذي الحجة إلى عشر خلون من ربيع الآخر، وهذا غريب. وهذه الآية لذوي العهود المطلقة، لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون أربعة أشهر، أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له الأربعة. فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى: فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. ومن كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، هيخرج بقى إيه الولاية بقى وهكذا. وهذا أصح ما ورد في الآية، وعليه ابن جرير وابن كثير وغيرهما من أئمة التفسير. نرجع بقى سريعا صفحة 147، الإشارات بقى سريعة بيانية كده. صفحة 147 قال: وإنما أمر بقتلهم وأخذهم وحصرهم لأنهم مشركون من أهل القتال، ولو قدروا على فساد الدين وأهله لفعلوا ذلك. يبقى هم من أهل إيه؟ من أهل القتال، وهم واقفون للقتال. تمام. الكلام ده طبعا اللي جاء ده كله سبق الكلام اللي فات يغنى عنه، لكن هو أظهر بعض الأشياء واتكلم عن المجوس وهل يدخل أهل الكفر كغريم أو لا، استطرد هذا الكلام وما سبق ذكره. يعني لو إخواني استقرأوا هذا الكلام يجد ما يأتي بجديد. فإذا كان صفحة 150 قال: فإذا كان هؤلاء إذا كانوا متحاربين، صفحة 150 أصل 150، فإذا كان هؤلاء إذا كانوا متحاربين وجب قتالهم حتى يعطوا الجزية فغيرهم أولى. إذا كانوا إيه ده الشرط متحاربين، إذا كان محاربا أن يقاتل حتى يعطوا الجزية. أنا وقد حارب وأنا الحرب إذا خلص بغى على نفسي. في صفحة 152 قال: يجعل عليهم حكم الله، حكم الله الذي يجعل على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. أيمن إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. هو في 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 من أهل الجزية وفي إمرة المسلمين، مساكت وراح جاهد معهم. سبحان الله، في ساعة الجهاد آمن، بس مش يبقى لهم الغنيمة، مش يبقى لهم الإيه من الغنيمة. فإنهم أبوا فلهم الجزية الآخر ما ذكر. ولم يكن بالحديث قتال، قتال مصافة. قال هذا والله أعلم، لأنه لم يكن قد بقي طائفة ممتنعة تقاتل مصافة، وإنما لجأ الكفار لحصنهم فكانوا يحصرون، وهو المحصر الذي ذكر. وقد بيّن في هذا الحديث أن المحصورة ذكر إما أن يسلم ويهاجر، أو يسلم ويكون أعرابين غير مهاجر، أو يعطي الجزية عن يد وهم وهو صاغر. فإن امتنع من الثلاث قوتل كده ابتداء، ولإذن الحرب عشان نفهم تتمة الكلام. يبقى هنقول فإن امتنع من الثلاث وتصافوا للقتال، امتنع وتصاف للقتال والمحاربة كما سيأتي الإشارة إليه في صفحة 159 من كلام المصنف. قال: فلم يذكر في شيء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في أخذ الجزية بين كتابي وغير كتابي. يبقى هو أراد من هذا الاستطراد أن يقول إيه الكفر كله ملة واحدة، يخضع لهذه القاعدة. قال: ولعهد ذلك إلى علي ومعاذ وغيرهما مع علمه بأن اليمن فيه مشركون وفيه أهل الكتاب. ولما أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر لم يذكر فرقا، من كل شمول ما فرقش مين ومين، ده محل الاستدلال. ثم اتكلم عن حديث المجوس أنه كان لهم كتاب فرفع، حديث طبعا من صح ومن حتى على أجل الكلام في سعد، في أبي سعد البقال. في صفحة 159 158 قال شبه شيخ الإسلام في الكلام هذا: وقد تتبعت، انتبه من هذا، الجهد هو في الاجتهاد في المسألة قبل الكلام. ده مين؟ شيخ الإسلام. ده مين؟ شيخ الإسلام. مش يتك على زر الكمبيوتر ويتكلم باب الكمبيوتر. قلت مولانا الكمبيوتر، قال لي مولانا الكمبيوتر، والكمبيوتر غبي. لكن الكتاب المقروء أمامي ليس بغبي، الغباء في القارئ وليس في الكتاب. أما الكمبيوتر ممكن أعطي المعلومة خطأ. الكمبيوتر اللي حاطه للمعلومة مين؟ هذه جزئية جدا ذات الأهمية، في غاية الأهمية. يقول: وقد تتبعت ما أمكنني في هذه المسألة، فما وجدت لا في كتاب ولا سنة ولا عن الخلفاء الراشدين الفرق في أخذ الجزية بين أهل الكتاب وغيرهم. ارجع بقى صفحة 53 تعرف الفرق بين كلام شيخ الإسلام هذا والسابق. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية الجزية كان يقر المشركين وأهل الكتاب بلا جزية، كما أقر اليهود بلا جزية، واستمروا على ذلك إلى أن أجلهم عمر، وكان ذلك لحاجة المسلمين إليهم. ولما نزلت آية الجزية كان فيها أن المحاربين لا يعقد لهم عهد إلا بالصغار والجزية، ورفع بذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقده لأهل الكتاب وغيرهم من العهد، لكون الإسلام إذاك كان ضعيفا. تمام. ثم بدأ في توضيح أنه مقارنة بين شرك المجوس وشرك العرب، وأنه أن مشرك العرب كانوا مقرين بأن خلق العالم واحد الله سبحانه وتعالى، وكانوا ماشيين على قاعدة عمرو بن لحي. عمرو إيه؟ ابن لحي في إله كبير هو الله الواحد الأحد، والإله الصغيرين اللي حوالينا عمالين يطوفوا حولهم حول الكعبة. تمام. إزاي؟ قال كلمة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إله الحقيقي. ولذلك لبس على أهلي على المشركين واقتداك الذين يحجون حول البيت قبل فتح مكة، كان يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك، قف هنا بقى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. عقلا ما فيش حاجة، عقلا ما فيش حاجة، عقلا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. عشان هم أغبياء. والله صحيح. إذن في إله كبير وإله صغيرين، لما عبدوا الصغيرين يقربون لمين؟ الكبير. عقلا ما فيش حاجة، صح؟ عقلا ما فيش حاجة. فانطلى الأمر على مين؟ فدي مشرك العرب. تعال بقى المجوس. المجوس طبعا النور والظلمة. الظلمة خلقت الشر، والنور خلق الخير، وعبادة النار وعبادة الطين وعبادة معرفش البهائم وعبادة كل بقى يعبد كيف ما شاء. تمام. فهنا من هذا المقطع أراد شيخ الإسلام مين أعظم شركا، المجوس ولا مشرك العرب كده؟ الاثنين شرك طبعا، لكن مين أعظم؟ المجوس. ومع ذلك أخذ منهم. فهنا أراد أن يقول: الكفر كله والشرك كله ملة واحدة، وكلهم يخضعون للإيه؟ يخضعون للقاعدة التي قالها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا هو الإسلام، هذا ودين محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعرف إرهابا ولا مربي إرهابيا ولا ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما الأغبياء هم الذين صنعوا هذا، وأهل الكفر الإلحاد هم الذين صنعوا هذا، والإسلام بريء من هذا. فعندك بقى أصل الشرك دي بقى عاوز إخواني يقرؤوه، لأن هو أراد بهذا الأصل اللي هو أصل الشرك في العالم جنين. تمام. طبعا أراد أن يدلل على عدم الفرق بين المجوس وغيرهم من المشركين، استفرد بهذا الكلام وتكلم على أصل الشرك بهذا الجانب، واستطرد فيه بعض الشيء كحاله رحمه الله. وأراد أن يثبت أن العرب يرد بقى على الذين يستثنوا العرب من الجزء يدخل جزء أو لا يدخلون، على أن العرب كانوا يعظمون إبراهيم عليه السلام وهم على بقايا ملة إبراهيم، كانوا يقرون بالحج والختان وتحريم نكاح ذات المحارم، وأنه ما بقى منهم أحد إلا وقد أسلم. لأجل ذلك قال أنه مشرك العرب خرجوا من القضية، ولم يبقى منهم أحد على الطراز الأول. وهيكون نقف عند في صفحة 100، قال في صفحة 178: وهذا يناسب الأصل الذي قال به الجمهور أنه إذا كان القتال لأجل الحراب فكل من سالم ولم يحارب لا يقاتل، سواء كان كتابيا أو مشركا. والجمهور يقولون بهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهم وأحمد. يقول في آخر صفحة 179: فإذا عرفت حقيقة السنة تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عربي وغيره،
وأن أخذه للجزية من المجوس كان أمرا ظهيرا مشهورا. وحديث عمرو بن عوف في قدوم أبي عبيدة بمال من البحرين معروف في الصحيحين إلى أن قال: ولكن الإنسان قد ينسى على أساس ما وقع من نساء بعض الصحابة كحال عمر مع ما جرى له والعمار في التيمم، إن قد يفوت الصحابي الأمر، فكيف بغير الصحابي في الأمر. صفحة 182 قال: وأما الجمهور العلماء فعلموا أنه لا فرق بين المجوس وبين سائر المشركين، وهم شر من غيرهم كما تقدم، فإذا أخذ منهم فمن غيرهم بطريق الأولى. في صفحة 283 ونقف هنا: وآخرون قالوا لا يستثنى أحد، ومشرك العرب لا يؤخذ منهم لأنهم لم يبق منهم إلا من أسلم، وهذا أصح الأقوال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص العرب بحكم في الدين، لا بمنع الجزية ولا منع الاسترقاق ولا تقديمهم في الأمان ولا بجعل غيرهم ليس كفؤا لهم في النكاح، ولا بحل ما استطابوه دون ما استطابه غيرهم، بل إنما علق الأحكام بالأسماء المذكورة في القرآن كالمؤمن والكافر والبر والفاجر. يعني مش عاوز يقولك إن العرب عشان هم عرب، لا إطلاقا، هو مسألة إيمان وكفر ومسألة إيه؟ مسألة بر وفجور، فما فيش في يعني مجاملات لأي أحد. ونقف عند الحكم إذا نقض الكفار العهد، هذه المسألة إن شاء الله. ثم إذا عهد المسلمين طائفة فنقضت العهد لم يجب على المسلمين أن يعاهدوهم ثانية، وللحديث فيها بقية إن شاء الله. وصلى الله عز وجل أن نفقنا إياكم في ديننا وأن نجعلنا إياكم من أهل الحق والهدى، والسلام عليكم.